بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات، قال رحمه الله: السؤال التاسع عشر: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، وتمسك عما شجر بينهم، وتعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا السؤال التاسع عشر، وهو في الواجب نحو أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، خير الأمة وأفضلها وأعلاها مكانة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابة لهم مكانة عظيمة ومنزلة عليا، والله جل وعلا أثنى عليهم في مواطن من كتابه عز وجل، وأخبر عن رضاه عنهم جل وعلا، وبين سابقتهم في الخير والفضل، ووعدهم سبحانه وتعالى بكل فضيلة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من أموالهم من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والآيات في فضل الصحابة ومكانتهم وثناء الله سبحانه وتعالى عليهم ورضاه عنهم وتعديله لهم وبيان مكانتهم وسابقتهم كثيرة في كتاب الله في مدح الصحابة والثناء عليهم رضي الله عنهم. بل إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قد أثنى الله جل وعلا عليهم ثناء عظيما في التوراة وفي الإنجيل من قبل أن يوجدوا وأن يخلقوا رضي الله عنهم، كما في الآية التي استمعنا عليها إليها: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فذكر ثناء عليهم في التوراة وثناء عليهم في الإنجيل قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجد. وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في فضائل الصحابة إجمالا وتفصيلا وبيان مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا تعد محبة الصحابة رضي الله عنهم قربة من القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فحب الصحابة رضي الله عنهم أوثق عرى الإيمان، وبغضهم رضي الله عنهم من أوثق عرى النفاق، ولا يبغضهم إلا منافق في قلبه غل وفي نفسه داخلة سوء وشر. وحب الصحابة رضي الله عنهم يعد من الدين، يعد من الدين مثل ما تقدم، مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فهم خير الأمة وصفوتها، واجتباهم الله عز وجل واختارهم أصحابا لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وأنصارا لدينه، وكانوا سباقين للخير والفضل والنصرة لهذا الدين العظيم، والذب عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهم رضي الله عنهم حملة الدين ونقلته، فكل من جاء بعد الصحابة من التابعين ومن تبعهم إنما عرف الدين من طريق الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم النقلة. فهم رضي الله عنهم رأوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا أقواله، وقفوا على تقريراته عليه الصلاة والسلام ونقلوها بكل أمانة وبكل وفاء، ولسان حال كل واحد منهم يقول: هذا ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤديه لكم كما سمعنا. ولهذا لهم نصيب وافر رضي الله عنهم وأرضاهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالصحابة رضي الله عنهم أول من ينطبق عليه هذه الفضيلة في هذا الحديث، وهم أولى الأمة بهذه النظرة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم أو دعا بهذه الدعوة لأهلها. نقلت السنة وحملت هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا عرفت هذه المكانة للصحابة رضي الله عنهم، وأنهم نقلة دين الله للأمة، وأن دين الله جل وعلا إنما عرف من طريق الصحابة، لأن كل إسناد ينتهي إلى صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حتى القرآن، القرآن علمه التابعون من طريق الصحابة، فإسناد التابعي في القرآن لا بد أن يكون من طريق صحابي، إما بن مسعود أو بن عباس أو أبي أو غيرهم من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهم النقلة للدين، هم النقلة للقرآن، النقلة لأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا علم هذه المكانة، إذا علمت هذه المكانة للصحابة، فماذا يقال في الطعن فيهم والتشكيك في مكانتهم وعدالتهم وفضيلتهم؟ هنا ننتبه إلى أمر مهم للغاية قرره أهل العلم رحمهم الله، وهو أن الطعن في الناقل طعن في المنقول، الطعن في الناقل طعن في المنقول. إذا طعن في النقلة الشهود العدول خيار الأمة في فضلهم وعدالتهم وهم نقلة الدين، فهذا طعن في ماذا؟ في الدين نفسه. يعني مثل ما يقال طعن في الدين مبطن، المقصود الطعن في الدين لكن بطريقة ماذا؟ الطعن في نقلته والتشكيك في حملته الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ولهذا يقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، قال: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينتقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنن. وإنما يريدون، يعني هؤلاء الطعنة طعنوا في الصحابة، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، فالجرح بهم أولى فهم زنادقة. إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا فالجرح بهم أولى فهم زنادق. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الفضيلة وهذه المنزلة وهذه المكانة لأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن القرب العظيمة أن يعرف المسلم فضائل الصحابة ومناقب الصحابة إجمالا وتفصيلا، هذه من القرب، لأنك كلما توسعت في معرفة الفضائل، فضائل الصحابة، زاد ماذا؟ حبك لهم، وزادت معرفتك بأقدارهم ومكانتهم العظيمة العلية رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا مطلوب، هذا مطلوب، ما أن تتوثق وتتمكن المحبة في القلب لأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكون فيها غل أو حقد أو حسد، وأن لا يكون أيضا في اللسان كلام سوء في شأن الصحابة. ولهذا انظر في آيات الحشر لما أثنى الله عز وجل على المهاجرين في آية مستقلة، ثم على الأنصار في آية مستقلة، أتبع ذلك جل وعلا بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصف الذين جاءوا من بعد الصحابة بصفتين عظيمتين يجب على كل مسلم أن يكون متصفا بهما. الأولى تتعلق بالقلب، وهي سلامته من الغل والحقد والحسد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، نقاء وصفاء في القلب تجاه الصحابة ليس فيه إلا المحبة والنصح. والأمر الثاني يتعلق باللسان، اللسان ليس فيه سب ولا شتم ولا وقيعة ولا قول سوء، ليس فيه إلا الدعاء لهم والترضي، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقلوبهم فيها الصفاء والنقاء، وألسنتهم فيها الثناء والدعاء، ألسنتهم فيها الثناء والدعاء. هذه حال من أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم من بعد الصحابة. ولهذا أحد السلف بلغه عن رجل يطعن في الصحابة، فقال له هل أنت ممن قال فيهم للفقراء المهاجرين؟ قال لا. قال وهل أنت من الذين قال فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان؟ قال لا. قال أنا أشهد أنك لست ممن قال فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لست من هؤلاء، أنك يعني تطعن وتقع في هؤلاء الخيار، صفوة الأمة وخيارها. ولهذا أهل العلم والبصيرة يعتبرون الطعن في الصحابة طعن في الدين وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه مثل ما قدمت طعن ماذا؟ طعن في الدين وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه مبطن. فالواجب تجاه الصحابة رضي الله عنهم أن القلوب تكون نقية صافية، ليس فيها غل ولا حقد، بل ليس فيها إلا المحبة، والألسنة ليس فيها تجاه الصحابة إلا الثناء عليهم بفضائلهم ومناقبهم ومكانتهم المعروفة والدعاء لهم، الدعاء لهم. وسبحان الله، انتبه لهذه الفائدة الجليلة، مر معنا آيات فيها إخبار الله برضا الله عن الصحابة. والقرآن في مواطن فيها إخبار الله برضاه عن الصحابة، مثل لقد رضي الله عن المؤمنين، ومثل والسابقون الأولون فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي آيات عديدة فيها رضا الله عن الصحابة. هذا الرضا العظيم الذي فاز به الصحابة الذي ورضى الله سبحانه وتعالى عنهم، أبقاه الله لهم على مد الزمان لا يذكرون إلا بالترضي. انظر إلى كل مسلم عندما يقول قال أبو بكر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه، قال عثمان رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه، قالت عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها، عن حفصة رضي الله عنها، ارتبط الدعاء لهم بالرضا، الدعاء لهم بالرضا عند كل ذكر لهم. لا يكاد يذكر الصحابة أفرادا أو عموما حتى عند ذكرهم قال الصحابة رضي الله عنهم، ارتبط هذا الرضا أو الدعاء بالرضا، الدعاء بالرضا الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على ألسنة المؤمنين للصحابة على مر الزمان، هذا الدعاء المتكرر كل يوم ربما بآلاف المرات يوميا، ترضي عن الصحابة على مر التاريخ، هذا الدعاء الذي أجراه الله على ألسنة الأمة للصحابة رضي الله عنهم عند كل ذكر لهم، هذا دليل بين على المكانة العظيمة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها من حيث الرضوان والفوز بالرضوان، رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن لهم النصيب الأعظم والأوفر في الرضوان. الله يقول: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، أولى الأمة وأوفرهم نصيبا من هذا الوعد من صحابة النبي، صحابة النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الشيخ رحمه الله: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه، محبة أصحابه بحسب مراتبهم. الصحابة كلهم له في قلوب الأمة محبة، وهذه المحبة تزيد بحسب المراتب والمنازل والفضل والسبق، محبتهم والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة. فضائلهم كثيرة، جملة منها جاءت في القرآن، وجملة منها جاءت في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وجاءت فضائل للصحابة عموما، وجاءت فضائل لأفراد وأحد من الصحابة بخصائص وفضائل شرف كل واحد منهم بشيء يخصه من الفضائل. الاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، جميع الأمة. وإذا كانت أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإذا كان الصحابة هم خير هذه الأمة، فماذا تكون منزلة الصحابة في الأمم كلها؟ في الأمم كلها الصحابة خير هذه الأمة، وهذه الأمة هي خير الأمم. إذن ما هي مكانة الصحابة في الأمم كلها؟ وما هي أيضا مكانة خيار الصحابة ومقدموهم مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة في الأمم؟ ولهذا الذي ندين الله سبحانه وتعالى به أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس في كل الأمم بعد الأنبياء. الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس في كل الأمم بعد الأنبياء. وندين الله سبحانه وتعالى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما خير الناس في كل الأمم بعد الأنبياء، في كل الأمم تأتي رتبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في الخيرية والفضل بعد الأنبياء مباشرة في كل الأمم. قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، يعني رتبتهما بعد الأنبياء، رتبتهما بعد الأنبياء رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال: وأنت دين، أي أيها المسلم، الله بحبهم ونشر فضائلهم. تدين أي تجعل هذا دين تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، حب الصحابة، حب الصحابة رضي الله عنهم دين وقربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. مما يستكمل به الإيمان حب الصحابة كما دل عليه هذا الحديث، مما يستكمل به الإيمان حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وتمسك أيها المسلم عما شجر بينهم، عما شجر بينهم، لا تدخل فيما شجر بين الصحابة، بل تعتقد أن الذي ينقل فيما شجر بينهم فيما تعلق في هذا الباب ما شجر بين الصحابة الذي ينقل في كتب التاريخ والأخبار كثير منه لا يثبت. مصيبة لما يعتمد الإنسان على شيء أصلا غير ثابت ثم يجعل في نفسه شيء على خيار الأمة، هذه مصيبة، يضر بنفسه مضرة عظيمة. الصحابة لا يضره بشيء، لكن هو يضر بنفسه لما ينظر في أخبار غير ثابتة ويصدق بمضمونها ويجعل في قلبه شيء على خيار الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا دعاة الشر ودعاة الباطل في كل زمان حتى في زماننا هذا يتتبعون أخبار واهية مغلوطة مكذوبة تأتي في كتب التاريخ ثم ينشرون هذه الأخبار حتى يجعلوا في نفوس الناس أو المسلمين غل وحقد أو شيء من السوء في القلب تجاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكثير منهم ما يثبت، كثير منه ما يثبت، والثابت منه، الثابت منه يقال فيه مجتهدون. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور، وذنبه مغفور. فهم مجتهدون بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر على اجتهاده وغفران لذنبه وخطأه. فما شأن هذا الذي يأتي في زمان متأخر ويدخل فيما شجر بينهم لينتقص أحدا، يطلب بذلك أن ينتقص أحدا أو يقلل من مكانة أحد من أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وتمسك عما شجر بينهم، وتعتقد أيها المسلم أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، لأنهم شهدوا التنزيل وصحبوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وشرف الله أعينهم برؤيته وآذانهم بسماع صوته وبيانه وتعليمه وتلاوته للقرآن وإرشاداته للأمة، سمعوا ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير، أسبقهم إلى كل خير، مثل ما قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأبعدهم من كل شر، أبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون، عدول عدلهم الله وعدلهم رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني بقي في أمر يخص الصحابة دون غيرهم، لما ينظر في الأسانيد، أسانيد النقلة والرواة للتأكد من الصدق، من الأمانة، من الثقة، من الضبط إلى غير ذلك، يقال في الإسناد عند ذكر التابعي أو تابع التابعي أو من هو دونه، يقال فلان ثقة أو فلان ثبت، أو يقولون فلان ضعيف. إذا وصل إلى الصحابي ما يقال شيء من هذا، يقال صحابي فقط، يقال صحابي، عندما يقال صحابي انتهى الأمر، يعني عدول، ثقات، ضابطون، مرضيون. حتى جهالة الاسم، لما يقال عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهالة الصحابة ما تضر، ما دام علم أنه صحابي فهو عدل مرضي. فوأنهم جميع وأنهم جميعهم عدول مرضيون، مرضيون ومن أهل الرضا، من أهل الرضوان، ومرضيون فيما ينقلون، وينقلون من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجنات، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، وأن الأئمة يعانون على الخير وينصحون عن الشر.
قال السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة؟ الإمامة يعني هذا السؤال الآن يطرح في مهمات الدين، في مهمات الدين، ومهمات الدين منها هذا الأمر، أمر الإمامة. ولهذا بعض أهل العلم يقول: يجب أن نعتقد أن الإمامة دين، أن الإمامة دين. لماذا؟ لأن انتظام أمر الناس في أمر دينهم في عبادتهم لله وقيامهم بمصالحهم الدينية والدنيوية، انتظام أمر الناس لا يكون إلا بإمام، لا يكون، لأن الناس بدون إمام يصبح أمرهم مريج وفوضى، ولا يأمن أحد لا على دينه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على نفسه، يصبح أمر الناس فوضى. فلا ينتظم إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع طاعة، يعني أمور الناس لا تنتظم إلا بجماعة، لهذا نصوص كثيرة تحث على الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذه أمور آخذ بعضها ببعض، ولهذا جاءت النصوص تؤكد على هذا الأمر، وتؤكد على الطاعة، الطاعة للإمام بالمعروف في غير معصية الله، وأن طاعة الأمير من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر بطاعة الأمير. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في جملة خطبه في حجة الوداع، قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. جعل طاعة الأمر مع مهمات الدين، مثل ما ذكر الشيخ هذه المسألة في مهمات الدين، هذا مستفاد من مثل هذا الحديث، جعلها من مهمات الدين مع مهمات الدين، موجبات دخول الجنة. قال: اتقوا ربكم، هذا في حجة الوداع، وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولهذا ينبغي أيضا أن يكون الإنسان من داخله في قلبه ناصحا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين لهم نصح، ومن النصح لأئمة المسلمين كما بين ذلك أهل السنة في عامة كتب العقائد الدعاء لهم بالصلاح، بالهداية، بالمعافاة، إلى غير ذلك من الدعوات التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها ويبارك. قد قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لجعلتها للسلطان. من يصل إلى هذه الرتبة يعطى دعوة مستجابة فلا يجعلها لنفسه، يجعلها للسلطان، إلا إمام في الخير والفضل. لهذا عبد الله المبارك قال: من يقدر على هذا إلا مثلك، يقصد الفضيل، يعني هذا ما يقدر عليه أحد الناس، يقال له: لك دعوة مستجابة، لك دعوة، اطلب ما شئت سيحصل لك، فيجعلها للسلطان. قال: من يقدر على هذا إلا مثلك. ما معنى من يقدر على هذا إلا مثلك؟ يعني إمام، فقيه، بصير في الدين، يعرف مقدار هذه الدعوة وأن نفعها للأمة، لأن صلاح الإمام نفعه للأمة، نفع صلاح الإمام نفع للأمة. ولهذا يعني نص أيضا في كتب العقائد، قالوا: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن السنة جاءت بالدعاء له. وجاء في الحديث، جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أمراءك، هذا حديث، قال: لا تسبوا أمراء. من النصح أن تدعو له: اللهم أصلحه، اللهم أهده، اللهم اجعله رحمة على رعاياه، إلى غير ذلك من الدعوات. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يدخل هنا أيضا السلطان، ونص عليه في بعض الروايات، يدخل. وإذا أردت ما يعينك على ذلك، قدر في نفسك لو كنت أنت سلطانا وبدرت منك أخطاء، أتحب أن يقال اللهم أهلكه، اللهم كذا، اللهم كذا من الدعوات يدعون عليك، أو تحب اللهم أهده، اللهم أصلحه، اللهم رده إليك، ما الذي تحب أنت لو كنت سلطانا وأخطأت وأسأت؟ الذي تحبه لنفسك افعله، وأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك، هذا دين، هذا دين. أما إذا دخلت الأهواء هذه النظرة لا تكون موجودة، إذا دخلت الأهواء لا تكون هذه النظرة موجودة. وليوضح لكم ذلك، الآن لما تسمع هذا الحديث المتقدم ذكره: اتقوا ربكم، صلوا فرضكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة مالكم. هذا الذي في نفسه هوى يسمع هذه الجمل الأربعة ما يحدث لقلبه شيء، إذا قيل له أطيعوا ذا أمركم ينقبض قلبه. هذه كلها جاءت في حديث واحد، وكلها أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذكرت الصلاة منقبض قلبك، الصيام منقبض، الزكاة، أطيعوا ذا أمركم ينقبض. إذن في شيء، في 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 القلب شيء. ولهذا يعني تجعل الإمامة من الدين وفي مهمات الدين، هذا الكتاب في مهمات الدين، مثل ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع المهمات موجبات الدخول الجنة في هذا الحديث، ذكرها مع التقوى ومع الصلاة ومع الصيام ومع الزكاة، هذه مهمات الدين، جعلها معها طاعة ولي الأمر، لأن أمور الناس ما تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. نعم.
قال رحمه الله: السؤال الحادي والعشرون: ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ الجواب: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وذلك يرجع إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع.
نعم. هذا السؤال الحادي والعشرون عن الصراط المستقيم، عن الصراط المستقيم وعن صفة الصراط. الله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فهذا صراط أمر الله سبحانه عباده أن يتبعوا ولا يميلوا عنه ولا ينحرفوا، وأن يكونوا من أهل هذا الصراط. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل من العبودية المتكررة في اليوم والليلة مرات وكرات أن يدعى سبحانه وتعالى بالهداية للصراط المستقيم، كما هو في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أعظم دعاء. وإذا أردت دليلا على أن هذا الدعاء هو أعظم دعاء، فاعلم أن الله عز وجل لم يفترض على عباد يدعو على العباد دعاء يدعون الله به في اليوم والليلة بهذا العدد 17 مرة بعدد الركعات المفروضة إلا هذا الدعاء. هذا أعظم دعاء. ومن يتأمل الأدعية النبوية المأثورة يجد أن أعظمها هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الذي يدعو الله دعاء متكررا: اهدنا الصراط المستقيم، أليس مطلوبا منه مع الدعاء أن يعرف الصراط المستقيم؟ أليس أيضا مطلوبا منه أن يجاهد نفسه على لزوم الصراط والسير عليه مجانبة الانحراف؟ ولهذا ينبغي أن يعلم أنه مع الدعاء لابد من اتباع السبب. يا من تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم دعوات متكررة في اليوم والليلة، أتبع الدعاء ببذل السبب. وبذل السبب هنا من جهتين: من جهة العلم بالصراط، والجهة الثانية السير في ضوء هذا العلم على الصراط. وقد جاء في الحديث المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من أول الصراط، في أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج، يعني تدخل. قال أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله. هذه الأبواب طرق محرمة، طرق الحرام. وأما الداعي الذي يدعو في أول الصراط كتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. فمن مهمات الدين معرفة الصراط المستقيم، معرفة الصراط المستقيم ومجاهدة النفس على الثبات على هذا الصراط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الجواب، الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات. هذا هو الصراط المستقيم، علم عمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا هو الصراط المستقيم، الهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالصراط المستقيم علم عمل، علم بالشرع والدين وعمل في ضوء هذا العلم، هذا هو الصراط المستقيم. ولهذا لاحظ في الآية في سورة الفاتحة قال: اهدنا الصراط المستقيم. من هم؟ قال: صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم بماذا؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. ثم قال: غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم عندهم علم ولا يعملون به، مثل ما قال الله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة عرفوها، لم يحملوها لم يعملوا بها، عندهم علم لا يعملون به. ولا الضالين، هذا حال النصارى، عندهم عبادة لكن بلا علم شرعي، ليست مبنية على الشرع، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أشياء هم أحدثوها ويتعبدون الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا قال بعض أهل العلم من السلف، قال: من فسد من علمائنا ففي شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى. والمسلم يتعوذ بالله من الفسادين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الجواب: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والعمل الصالح والتقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة. وهذه فائدة ثمينة، أعظم ما تتقرب به إلى الله صحة المعتقد، سلامة العقيدة، هذا الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. لا يقوم الدين إلا على العقيدة الصحيحة، إذا ما وجدت العقيدة لم ينتفع بأي عمل مهما كثر وتعدد وتنوع. قال: التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر، هذه وصول الاعتقاد، وأداء الفرائض والنوافل. وما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترضه على عباده، الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، يعني البعد عن الحرام والآثام. قال: وذلك يرجع إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده. حقوق الله مثل العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ووجبها على عباده، وأعظمها التوحيد وإخلاص الدين له، وحقوق العباد، حق الوالدين وحق الأقارب وحق الجيران على ما هو مبين في الكتاب والسنة. قال: ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذان أصلا تقوم عليهما الأعمال كلها، بل لا تكون مقبولة إلا بهما، أن تكون الأعمال لله خالصة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة، كما قال الفضيل رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. قال: والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدعة. من فاته الإخلاص وقع في الشرك، وقع في الشرك. وقد قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: ومن فاتته المتابعة وقع في البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول منه. هذا السؤال 21. في بعض النسخ الخطية، في بعض النسخ الخطية لهذا الكتاب جاء سؤالان: سؤال عن ما مثال الآيات التي تجمع أصول الدين وفروعه، وسؤال ما هي الأصول الكلية التي اشتمل عليها الدين، اشتمل عليها الدين. لكن الشيخ رحمه الله في حياته طبع الكتاب قبل وفاته بثلاث سنوات، لأن أرسله إلى دمشق، طبع هناك عام 1372، يعني قبل وفاته بثلاث أو أربع سنوات. فيكون المعتمد الذي أرسله للطبع، الذي أرسله للطبع. لكن هذان السؤالان يعني فيهما فائدة وفيهما نفع، لكن لعل الشيخ من باب الاختصار لم يدفعهما فيما دفعه للطبع. ونقرأ هذين السؤالين تتميما للفائدة. نعم.
قال رحمه الله: السؤال 22: ما مثال الآيات التي تجمع وصول الدين وفروعه، والأمر بكل خير والنهي عن كل شر؟ الجواب: لها أمثلة كثيرة، لكن أجمعها قوله تعالى لكن أجمعها قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله المتقون، وقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
نعم. يقول الشيخ في هذا السؤال: ما مثال الآيات التي تجمع أصول الدين وفروعه، وتجمع الأمر بكل خير والنهي عن كل شر. وأشار رحمه الله وذكر بعض هذه الآيات مثل آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه الآية جمعت خصال البر في باب الاعتقاد وفي باب العمل، في باب الاعتقاد وفي باب العمل. أيضا قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيضا هذه الآيات من سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انتظمت جملة من الأوامر والنواهي تقرب من 20 أوامر ونواهي جامعة في 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 هذا الباب، ما أمر الله به وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أيضا الآيات التي في آخر الأنعام قوله سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش، إلى آخر هذه الآيات. وكذلك الآية التي في سورة المائدة قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هذه أيضا جامعة. ومثل أيضا أول سورة المؤمنون في مواطن من القرآن، ومثل أيضا أول سورة البقرة ففي مواطن من القرآن جاءت جامعة، ومثل أيضا الآيات التي ختمت بها سورة الفرقان وعباد الرحمن ذكرت الصفات، فهذه كلها يعني آيات جامعة لأصول الدين وفروعه. نعم.
قال رحمه الله: السؤال 23: ما هي الأصول الكلية التي اشتمل عليها الدين الإسلامي؟ الجواب: الدين الإسلامي يدعو إلى كل خير وصلاح وينهى عن كل شر وفساد وضرر، فيدعو إلى معرفة الله والتقرب إليه وشكره، ويدعو إلى النصيحة للخلق وينهى عن غشهم، ويدعو إلى الأمر بكل معروف ويبيح كل طيب، وينهى عن جميع المنكرات ويحرم كل خبيث ضار، ويدعو إلى التآلف والاجتماع، وينهى عن التفرق والتباعد بين المسلمين، ويدعو إلى المشاورة في أمور الدين والدنيا، وينهى عن الفوضى والاستبداد، ويدعو إلى العدل بين الناس كلهم في كل حق، وينهى عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض وجميع الحقوق، ويدعو إلى حسن الأعمال والأخلاق، وينهى عن سيئها، ويأمر بالبر والصلة وأداء الحقوق، وينهى عن القطيعة وإهمال الواجبات والعقوق، يحث على الاستعداد للأعداء بالمستطاع بالقوة المعنوية والحسية، والتحصن والتحرز من شرورهم بكل وسيلة وطريق بما يناسب الأحوال، يأمر بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، يأمر بالمعاملة الحسنة في التجارة والصنائع والحرف وجميع المكاسب، وينهى عن ضدها، يأمر بالحرص على الأمور النافعة مع الاستعانة بالله والثقة بكفايته، يفرض على العبد تعلم ما يحتاجه ويضطر إليه ويندبه إلى الزيادة، وبالجملة يأمر بكل خير ونفع وحسن وينهى عن ضده.
نعم، يعني هذا السؤال في الأصول الكلية التي اشتمل عليها الدين الإسلامي، وذكر هذا الكلام الذي جمع فيه مهمات في هذا الباب، يعني ما اشتمل عليها الدين الإسلامي من الأصول الكلية الجامعة. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.